والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: وعن بعض الأجلة أنه لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ وله تجريده عن القصد إلى آخره. كان الكلام في المسألة التي تعرض لها العلامة في التحرير، والمصنف ذكر تعليقات بعض الأعلام في مقام مناقشة ورد هذه التعليقات تمهيدا للتحقيق الذي سيذكره في المسألة. وتقدم بيان مراد العلامة في عبارته إجمالا، وأنه يحكم بالصحة، وتعليق الشهيد الثاني وتعليق صبط الشهيد الثاني صاحب المدارك. وصل الكلام إلى ما عبر عنه المصنف بقوله: بعض الأجلة، وهو صاحب كشف اللثام الفاضل الهندي، فهو أيضا ممن علق على كلام العلامة. وحاصل كلامه كلام الفاضل الهندي في مسألة ماذا؟ في مسألة من أكره على الطلاق فطلق ناويا. العلامة حكم أو استقرب، قال: فالأقرب وقوع الطلاق. التعليق على هذه العبارة، عبارة العلامة، ما علق به الفاضل الهندي رحمه الله هو الآتي: قال أن الأمر لا يخلو، إما أن المكره عالم باكتفاء المكره باللفظ لا يخلو، إما أن يكون المكره عالما باكتفاء المكره باللفظ دون المعنى، بأن اعتقد المكره إمكان دفع الضرر بمجرد قصد اللفظ، لأن المكره يكتفي بذلك ولا يريد أكثر من أن يقصد المكره اللفظ لا أكثر، ومع ذلك قصد المكره المعنى، فالمكره كان بإمكانه دفع ضرر المكره بأن يقصد اللفظ فقط، إلا أنه مع ذلك قصد المعنى. هنا حكم الفاضل الهندي بأنه لا بد من الجزم بوقوع الطلاق وصحته، لأن قصد المعنى من المكره مع إمكان أن لا يقصد المعنى لا يفسر ذلك إلا برغبته عن إيقاع الطلاق، وأنه صدر عن طيب نفس. وأما هذا الشق الأول، وأما أن يكون المكره ليس عالما وليس معتقدا بإمكان دفع الضرر بمجرد قصد اللفظ، سواء اعتقد العدم أم كان جاهلا، يعني سواء اعتقد أن الضرر لا يندفع إلا بقصد المعنى أم كان جاهلا بمراد المكره، هل يريد قصد المعنى أم لا، واضح الفرق عن الشق الأول مو؟ في هذا الشق حكم الفاضلون بماذا؟ بأنه يمكن في هذه الفرضية، في هذه الحالة، أن يكون مكرها، ما جزم، قالوا أن ما يمكن أن يكون في هذه الفرضية أن يصدق عليه الإكراه، فبالتالي شنو يترتب عليه؟ البطلان. ففي الشق الأول حكم بضرورة الصحة بالجزم بالصحة، بينما في الشق الثاني قال يصدق عليه الإكراه. هذا تعليق الفاضل الهندي. قال وعن بعض الأجلة أنه لو علم أن المكره لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ، لفظ الطلاق يعني، وله تجريده عن القاصد، يعني وله وللمكره تجريد اللفظ عن القاصد، فلا شبهة في عدم الإكراه. شنو يعني فلا شبهة؟ نجزم بالصحة، ماكو إكراه، لا يصدق إكراه. فكأنما يعرض هنا بالعلامة، شو تعبيره؟ فلا شبهة في عدم الإكراه، يعرض بالعلامة الذي قال فالأقرب الوقوع، مو هنا يقول له شنو ماكو داعي أقرب وقوع، شنو نجزم مو أقرب، جزم بالوقوع. أقرأها بدون ضمائر، أن المكره لو علم أنه لا يلزمه إلا اللفظ وللمكره تجريد اللفظ عن القصد، فلا شبهة في عدم الإكراه لهذا المكره، فيقع الطلاق صحيحا بنحو الجزم ولا معنى لاستقراب العلامة. وإنما يحتمل هذا الشق الثاني، وإنما يحتمل الإكراه مع عدم العلم بذلك، سواء ظن القصد لزوم القصد، سواء ظن المكره بماذا ظن؟ لزوم القصد، وأن الضرر لا يندفع إلا بالقصد، وإن لم يرده المكره. يعني هو صار عنده ظن أن قصد المعنى يريده، يعني هو الذي يدفع الضرر أو لا، وإن لم يرده هو المكره، ما كان رايد هذا، واقعا لم يرده ولكنه ظن بإرادته أم لا، سواء ظن لزوم القصد أم لا. هذا كل الشق شنو عبر عنه بالبداية؟ يحتمل الإكراه، يحتمل صدق الإكراه، وبالتالي أحكام الإكراه. هذا ما يتعلق بتعليق الفاضل الهندي. رابعا في تعليق صاحب الجواهر، صاحب الجواهر يبدو منه أنه اعتمد على نقل الشهيد الثاني في المسالك لكلام العلامة، ولم يكن له بحسب الظاهر مراجعة لكتب العلامة، فكلام الجواهر يكون تعليقا على كلام الشهيد بقوله، هاي عبارة الشهيد، الأقرب وقوع الطلاق، ويحتمل عدم الوقوع لأن الإكراه يوجب سلب أثر اللفظ، اللي هي هذه العبارة تقدمت بالدرس السابق. فعلق صاحب الجواهر على هذه العبارة بأن الجماعة يعني العلامة والشهيد حكموا بوقوع الطلاق وصحة الطلاق باعتبار أنهم يبنون ولهم مبنى في هذا، وهو ما هذا المبنى؟ على أنهم يبنون على أن المكره ليس قاصدا المعنى، وإنما يقصد اللفظ فقط، فاعتمادا على هذا المبنى للعلامة والشهيد الثاني من أن المكره ليس له قصد إلى المعنى الاستعمالي، ولذا بناء على هذا المبنى لو قصد المكره المعنى يكون قد جاء بفعل لا اختياري وليس مكرها عليه، حيث بنوا على هذا المبنى فلو قصد المكره المعنى الاستعمالي يكون قد جاء بشيء اختيارا وليس مكرها عليه، وما يؤتى به اختيارا يعني يقع صح، لا يشمل لي أدلة الإكراه ونفي الآثار. فحسب هذا المبنى لم يكن البطلان عند العلامة والشهيد لفقد طيب النفس. التفتوا شنو أعبر؟ فحسب هذا المبنى لم يكن حكم العلامة والشهيد بالصحة لوجود طيب النفس، وإنما لأن المكره جاء بشيء لم يكن هو متعلق الإكراه. واضح إن شاء الله؟ هاي سويته هيك يعني مو نفسه لازم، واحنا هنا جاي نمشي على حد الشعره. المدار على طيب النفس لو على تعلق متعلق الاكراه جاي نشرح بها شيخ، نشوف شنو الخطوات اللي مشينا بها. هم عندهم مبنى ان المكره لا يقصد المعنى، يعني ان الاكراه انما يكون على اللفظ. المعنى مكره عليه او لا؟ فإذا قصده
كان مختار،
ليس مكرها عليه، كان مختارا. أما تكلموا عن طيب نفس وعدم طيب نفس؟ تكلموا؟
لا ما تكلموا.
يلزمه يعني يريدون هتشي بالضرورة لابد هتشي، هم خوش فقهاء كون نخرج لهم، هذا بعدنا مو محله. المدار عند الجماعة على أنه شنو؟ متعلق إكراه أو لا؟ المصنف هذا اللي جاب لنا مسألة طيب نفس وعدم طيب نفس، أو بعض الفقهاء آخرين. واضح إن شاء الله؟ إيه نفي نفي، هم ما حكموا، هم حكموا بالصحة.
نعم.
يعني إحنا لو نسوي امتحانات ترى كلش تصير مسألة واضحة. سؤال: علل حكم العلامة بصحة طلاق المكره ناوياً. يلا من يجاوبك؟ واحد يقول هيك حتى اسمع شو يقول. جاوب سيد علل حكم العلامه بصحه طلاق المكره الذي يطلق ناويا، ليش حكم بصحه؟
لانه جاء
هنا هنا شيخ ورد، شو يقولون اذا على مبنى المصنف راح يقول لك شنو طيب نفس، على العلامة شو يقول؟ لأنه جاء بشيء لم يكن مكرها عليه، جاء بغير متعلق الإكراه، أكره على اللفظ، هو جاء بشيء آخر. واضح؟ بلي. هذا فهم الجواهر للشهيد. ثم رد صاحب الجواهر كلام الشهيد بما حاصله بأن المكره قاصد للمعنى، وفرقه عن المختار أن المختار يقصد المعنى الاستعمالي والجدي، بينما المكره يقصد المعنى الاستعمالي وليس له قصد المعنى الجدي، وليس قاصدا المعنى الجدي. أي جواهر سولف، أي لم تطب نفسه بما طلب منه، فلم يتحقق الأثر لتلك الألفاظ، ثم حكم هو صاحب الجواهر، ثم حكم صاحب الجواهر ببطلان طلاق المكره وإن نواه وإن قصد المعنى لعدم طيب النفس. هذا الكلام المصنف مع الجواهر في ثلاث خطوات. الخطوة الأولى أن الجواهر تعليقه على كلام الشهيد وليس العلامة، ما رايح شاف العلامة، على الشهيد. الخطوة الثانية فهم الجواهر لكلام الشهيد، حيث فهم كلام الشهيد على أنه عند مبنى وهو أن المكره لا يقصد المعنى، يقصد اللفظ فقط، وأنه حكم بالصحة على اعتبار أنه جاء بما لم يكره عليه. الخطوة الثالثة رد الجواهر علماً لكلام الشهيد، وأن المكره لا نسلم أن المكره لا يقصد المعنى وأنما قصد اللفظ فقط، بل هو قاصد للمعنى وفرقه عن المختار قصد الإرادة الجدية، وبالتالي المكره يحكم ببطلان ما جاء به لفقد طيب النفس، حينئذ يحكم هو الجواهر. فمن طلق مطلقا بعد عبر عنا ناويا قاصدا ما قاصدا هذا مو مهم، مكره خلاص باطل. هذا النقطة الرابعة. خامسا حتى نقراها سوية، النقطة الخامسة تعليق المصنف على الجواهر. المصنف راح يرجع يعلق عليهم واحد واحد، آخر واحد هو الجواهر راح يعلق عليه أول واحد. يجيب المصنف عن صاحب الجواهر، عن كلام صاحب الجواهر، بأنه تقدم منا تحقيق المسألة وذكر الأدلة والشواهد على أن العلامة والشهيد رحمهما الله لم يريدا ظاهر عبارة أن المكره قصد اللفظ دون المعنى كما تقدم تحقيقه في محله. وخير شاهد في كلام الشهيد، خير شاهد في كلام الشهيد على أن المكره قاصد المعنى الاستعمالي للجدي هو عطف الفضولي على المكره، أو عطف المكره على الفضولي وتشريكهما في الأحكام، وعليه فلا يصح منك يا صاحب الجواهر أن تبني المسألة على هذا الفهم لكلامهم. أنت افتهمت كلامهم بشكل خاطئ ورتبت المسألة وأحكامها كلها على هذا الفهم الخاطئ. احنا بعد ما نناقشك بالتفاصيل نقول لك أصلا هذا اللي أنت اعتبرته مبنى عند الجماعة هو مو مبنى، هذا توهم من عندك. قال ثم أن بعض المعاصرين وهو صاحب الجواهر ذكر الفرع عن المسالك، يعني ما جاب من العلامة، وبناه وبنى الصحة، ترى العبار بها شو يسمونه، وبنى صاحب الجواهر الصحة التي في كلام العلامة والشهيد على أن المكره لا قصد له أصلا، فرده، يعني فرد صاحب الجواهر البناء بثبوت القصد للمكره. ويا ملتفتين شلون جاي يعبب العبارة، وجزم صاحب الجواهر بوقوع الطلاق المذكور مكرها عليه. وفيه المصنف يجاوب الجواهر ما عرفت سابقا من أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ، وليس هذا مرادا وليس هذا وليس عدم قصد المعاني مرادا من قولهم العلامة والشهيد إن المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ، مو هذا مراد. ولذا شرك الشهيد الثاني في المسالك بين المكره والفضولي في ذلك، يعني في نفس العبارة شرك بينهما في أنهما يقصدان شنو؟ قاصد إلى اللفظ دون المعنى، أو ليس له قصد المعنى. وبما أن بعد ما كمنا تقدم شاهد واحد مستقل، بما أن الفضولي لا قائل بأنه ليس قاصدا المعاني، قاصد المعاني، فمقتضى التشريك أن العلامة والشهيد يريدان من المكره نفس الفضولي قاصد المعاني، نعم لا قصد جدي. ولذا شرك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في ذلك كما عرفت سابقا. فبناء هذا الحكم وهو صحة وقوع الطلاق في هذا الفرع، وهو طلاق المكره ناويا، على ما ذكر، يعني على ما 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 شنو ما من قصد اللفظ دون المعنى. فبناء هذا الحكم في هذا الفرع على ما هو من قصد اللفظ دون المعنى ذكر أو كذا، ما شنو نقراها، على ما ذكر أو على ما ذكر من مبنى ضعيف جدا. صفحة العبارة إن شاء الله. وكذا تعليق المصنف، نقطة السادسة في هذا المطلب، تعليق المصنف على كشف اللثام. تقدم قبل قليل أن الفاضل الهندي رحمه الله في كشف اللثام فصل بين المكره العالم بكفاية اللفظ في دفع الضرر، وبين الجاهل أو عدم العالم بذلك. والمصنف يعلق على الشق الأول من كلام الفاضل الهندي، على الشق الأول، وهو شق شنو؟ أن يكون المكره عالما بكفاية قصد اللفظ في دفع الضرر. فيقول المصنف أن علم المكره بكفاية اللفظ دون المعنى إنما هو طريق للتفصي، إنما هو طريق للتفصي من الضرر، وعليه حتى في هذه الصورة، يعني في صورة في الشق الأول اللي الفاضل الهندي شنو قال، نجزم بالصحة، المصنف يقول حتى في هذه الصورة وهي صورة علم المكره بكفاية اللفظ في دفع الضرار نحكم ببطلان الطلاق، لما تقدم في محله من عدم اشتراط، تقدم عندنا وبين المصنف بشكل مفصل عدم اشتراط العجز عن التفصي بالتورية في صدق التورية موضوعا وحكما. فأثبت المصنف أن المكره سواء كان متمكنا من التورية أم غير متمكن يصدق عليه التورية موضوعا، وتثبت له أحكام التورية، أحكام المكره. وعليه فهذا الذي يتمكن من قصد اللفظ دون المعنى ويدفع الضرار تثبت له أحكام المكره، ومن أحكام المكره رفع آثار المعاملة. إذن ما جاء به لا أثر له فيحكم ما جاء به لا أثر له، يرفع أثره فيحكم ببطلان الطلاق وإن كان ناويا، مع الالتفات إلى عدم الفرق بين التورية وبين إمكان قصد اللفظ دون المعنى. فقصد اللفظ دون المعنى إن لم يكن قسم من التورية فلا أقل من أن أحكام التورية، أحكام التورية تثبت له. ملتفتين جاي يقول إذ المراد من التورية إيهام السامع بأنه يقصد معنى معين في حين أنه يقصد شيئا آخر، فهذا اللي يقصد اللفظ يتمكن من دفع الضرر بقصد اللفظ فقط. إذا سميه تورية لو ما سميه تورية، إذا سميه تورية خلاص بعد أخذ أحكام التورية. تقول لا شلون وبلاغته ما يصير، هذا مو تورية، يقول لك ماكو مشكلة ليكن ليس من التورية، ولكن نجزم بعدم الخصوصية للتورية فننقل أحكام التورية لهذه الحالة. لكن من حيثية إمكان التفصي بها من الضرر وعليه، فسواء كان متمكنا من التورية أم لا ومتمكنا من قصد اللفظ فقط أو لا، على جميع الحالات يثبت له حكم الإكراه فيثبت بطلان طلاق المكره ناويا. قال وكذا ما تقدم عن بعض الأجلة وهو كاشف الإثام من أنه إن علم بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا صح. هذا كلام فاضل الهندي، هذا الشق الأول، لأن مرجع ذلك هاي وكذا شنو يريد يقول؟ وكذا ما تقدم عن بعض، يعني وكذا ضعيف جدا، وآخر شيء قال ضعيف جدا، وكذا يعني وكذا ضعيف جدا ما تقدم عن بعض الأجلة من أنه بيان لما ما تقدم اللي هي هاي عبارة جابها من أنه إن علم بكفاية مجرد اللفظ المجرد عن النية فنوى اختيارا صح. هذا حكم لأن مرجع ذلك وجه الضعف، ليش ضعيف؟ لأن مرجع ذلك يعني الكلام من بعض الأجلة من الفاضل، لأن مرجع ذلك إلى وجوب التورية على العارف بها المتفطن لها. يعني أنت كأنما جاي توجب عليه التورية، تقول أنت المكره العالم بإمكان دفع الضرر بقصد اللفظ يعني قاعد توجب عليه التورية، إذ لا فرق بين التخلص بالتورية وبين تجريد اللفظ عن قصد المعنى بحيث يتكلم به باللفظ لاغيا. يتكلم المكره بالمكره عليه وهو اللفظ لاغيا. وقد عرفت أن ظاهر الأدلة والأخبار الواردة في طلاق المكره وعتقه عدم اعتبار العجز عن التورية. فتبين كلام الفاضل الهندي أيضا ليس في محله، فإذا لا كلام الشهيد الثاني ولا كلام الحفيدة صبطة ولا كلام الفاضل الهندي أشبع نهم المصنف من التحقيق ومراد يحقق المسألة. فتبين هذه العبائر وهذه التوجيهات وهذه التعليقات لم يرى المصنف فيها الكفاية، لذا قال وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور يدخل الآن في تحقيقه. صارت النقطة عندنا قد ماذا؟ السابعة. في تحقيق المصنف في مسألة من طلق ناويا أو قل في الفرع الذي ذكره العلامة، ويذكر المصنف في تحقيقه ست صور ثبوتية، ويمكن مع دمجها تكون ثلاث صور بحسب الفرض والثبوت مع بيان حكم كل واحدة منها، ويعقب على كل صورة أو صورتين منها بالحكم المناسب، وأنها هي المرادة للعلامة أو لا. وهذه الصور هي بالشكل الآتي: الصورة الأولى أن يكون الإكراه بمعزل عن الداعي لإيقاع الطلاق، بمعنى أن يكون المكره له داع لإجراء الطلاق قبل الإكراه، بحيث يكون الإكراه شيئا آخر لا دخل له، لا هو الداعي ولا جزء الداعي لإجراء الطلاق، كمن كان عازما، كمن كان مقررا على طلاق زوجته يوم الجمعة فأكرهه المكره على طلاقها الخميس فطلقها الخميس إجراء لقراره السابق، ولا ريب حينئذ في صحة هذا الطلاق. نعم،
إجراء لقرار السابق بطلاقها،
أي
وليس امتثالا لإكراه المكره.
هذا مو قرار سمينا، قلنا هو قرر في مرحلة سابقة.
نعم،
جزم قرر على أنه شو يسوي، يطلقها الجمعة بمعزل عن إكراه المكره. أكرهه المكره يوم الخميس يطلق، فطلقها إجراء لقراره هي منه
هو
نفسه كان مقرر يطلقها، قدمه مو جمعة قد الخميس، هو كان رايدها من الله يطلق. ها لا، كان قاصد في غرض معين على ما يرجع من السفر يشهد ناس كذا، فأجى المكره قال له الخميس طلق، فطلاقه يوم الخميس لم يكن عن دفع الضرر، وإنما إجراء لي بحيث هو لو لم يكره هذا وقع الطلاق. خب، حكم هذا الصورة شنو؟ لا ريب في وقوعه صحيحا لطيب نفسه وعدم تأثر المكره بالإكراه. أكو قبلها لا ما سمعتوا هني، لا داعي، لا هو الداعي ولا جزء الداعي.
نعم، بمعنى أن يكون المكره له داعي
لإجراء
الطلاق بحيث يكون الإكراه جزء العلة. أنا عبرت؟ هذا أنا
لا ما
هذا خطأ، هذا
لا لا ليس جزء العلة، أنا ما قلت علة داعي،
قلنا بحيث يكون الإكراه شيئا آخر لا دخل له فليس هو الداعي ولا جزء.
نعم، لو ما حصلنا شاهد، لو ما حصلنا شاهد الشيخ زين. خب، ومن الواضح تتمت الحديث المصنف حول هذه الصورة، ومن الواضح أن هذه الصورة بعيدة عن الفرع الذي ذكره العلامة، والعلامة ذكر فرع وحكم عليه استقرب بصحة الطلاق، هنا احنا هم حكمنا بالصحة، فالمصنف يقول التفتوا هذه الصورة بعيدة عن مراد العلامة حينما ذكر هذا الفرع في المقام، وإلا جبنا شواهد سبب التطبيق مبين هنشرنا فد واحد منه، وإلا لو كان هذا مراد العلامة فلا معنى لأن يكون الحكم بالصحة بنحو الاستقراب، إذ المناسب الجزم بالصحة، كما لا معنى لأن يكون الشهيد محتملا البطلان في قباله. مو قلنا حكم بالصحة واحتمل البطلان وبعدين جاء سبطة سوى الاحتمال قول، فنقول الشيء لو كان مراد العلامة وبالتالي الشهيد من هذه من 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 الفرع الذي يتكلمون عنه هو هذه الصورة التي تقتضي الجزم بالبطلان، لما كان من المناسب أن يذكر في قبال القول بالصحة احتمال شنو سيدنا بالبطلان، ما له جزم بالصحة، هذا ما فيه مو مكره. وهكذا لا معنى لجعل البطلان قولا، لو كان الكلام حول هذه الصورة لا معنى لجعل البطلان قولا في كلام المدارك. ها منو صبت؟ نعم صبت المدارك. كيف خاب المصنف بعد يكون يجيب الدليل، شنو الدليل على أنه الحكم هنا بالصحة الطلاق؟ والدليل على الصحة هنا هو عموم النص والإجماع كما تقدم، لأنه يعني بعد مم الإكراه مو هو السبب الإقدام على الفعل. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية حتى نقرأها سوية إذا ما تعبتوا. الصورة الثانية أن يكون الإكراه جزء الداعي، والكلام هنا هو الكلام في الأولى حتى نختصره بالتطبيق إذا أكو في شيء ما به شيء. صورة ثانية هو المصنف هم مجرد أشارة لها إشارة. الصورة الثانية فرقها عن الأولى فقط أن شنو في الصورة الأولى الإكراه لا دخل له في الطلاق، بينما في الصورة الثانية الإكراه جزء الداعي، يعني هو من البداية كان عنده نص ونص، شال عقلبه وكذا وما أدري شنو، يدور عن طريق خلاص رايح مشتكي عليها جاية هي كذا متعاد، آخر شيء إجا واحد أكرهها قال لا أنت الله وداك إلي طلقها. قال وتوضيح الأقسام المتصورة في الفرع المذكور فرع العلامة. الصورة والأقسام إيش قد تريد تقول؟ ثلاثة تريد تقول ست. أن الإكراه الأولى، أن الإكراه الملحوق بوقوع الطلاق قصدا إليه إلى الطلاق راضيا به بالطلاق، إما أن لا يكون له إما أن لا يكون له للإكراه دخل في الفعل أصلا، الفعل اللي هو الطلاق، بأن يوقع الطلاق قصدا إليه عن طيب نفس أو عن طيب النفس، بحيث لا يكون الداعي إليه هو الإكراه، بحيث لا يكون الداعي إلى الطلاق هو الإكراه لبنائه على تحمل الضرر المتوعد به. ما عدا يعني الضرر أصلا هو يعتبر الضرر هو شنو؟ هو قال أنه أنت طلق لو أسوي لك كذا، قال أبوي خلاص طلق. ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا، واضح صحيح، وعدم أو عدم، ولا يخفى عدم جواز عطف على الفاعل، عدم جواز حمل الفرع المذكور عليه، هذا الفرع المذكور اللي ذكر العلامة مو هذا الصورة. ليش؟ شواهد. فلا معنى لجعله في التحرير أقرب، لو كان مراد هاي الصورة ما يقول أقرب، يقول جزم بالصحة، وذكر احتمال عدم يعني، ولا معنى لذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك، لو كان مراد هذا الصورة لقال جزم ما يخلي في قبال احتمال بطلان، وجعله قولا، ولا معنى لجعله قولا في نهاية المرام واستشكاله فيه، لو كان مراد هذا لا معنى للاستشكال ولا معنى لجعله قولا. خب أنت المصنف ليش حكمت بالصحة؟ لعموم النص والإجماع. وكذا الصورة الثانية، وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق صحيحا يعني لو لم يكن الإكراه مستقلا في داعي الوقوع، بل هو بضميمة شيء اختياري للفاعل، كان هو نص ونص ها متوهوه عنده نص داعي، اجى الإكراه صار الداعي الكامل نص من الإكراه ونص من الحالة السابقة، وإن كان الداعي الصورة الثالثة غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.